لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآله. اللهم أنت القائل وقولك حق ووعدك صدق، واسألوا الله من فضله، إن الله كان بكم رحيما. وليس من صفاتك يا سيدي أن تأمر بالسؤال وتمنع العطية، وأنت المنان بالعطيات على أهل مملكتك والعائد عليهم بتحنن رأفتك. اللهم فصل على محمد وآله وافعل بنا ما أنت أهله، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. لا زال الكلام في شرائط الطواف، وتكلمنا في الدرس السابق وقلنا أن الطواف هو الواجب الثاني بعد الإحرام، وإذا تركه المكلف عمدا سواء علم بالحكم أم جهل به يفسد حجه، والجاهل عليه كفارة بدن على الأحوط وجوبا. ثم قلنا من شرائط الطواف الأول النية، يأتي بالعمل متقربا به إلى الله سبحانه وتعالى بإضافته إليه إضافة تذللية، ويعين الطواف هل هو لعمرة والعمرة عمرة مفردة أم تمتع أم هو للحج، وكذلك يعينه إن كان نيابة عن الغير وهكذا. وصلنا إلى الشرط الثاني وهو شرط مهم جدا، وهو الطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر. فإذا طاف المحدث عمدا أو جهلا أو نسيانا لم يصح طوافه. يشترط في الطائف أن يكون طاهرا من الحدث الأكبر والأصغر، فإذا طاف وهو محدث بالأكبر أو بالأصغر عمدا أو جاهلا أو ناسيا لا يصح طوافه بنحو الفتوى. ليش؟ لأن الطهارة بالطواف شرط واقعي، شرط واقعي لما ورد من الروايات الكثيرة المستفيضة بذلك عن محمد بن يعقوب بإسناده عن محمد بن مسلم قال: سألت أحدهما عليهما السلام عن رجل طاف طواف الفريضة وهو على غير طهور، قال: يتوضأ ويعيد طوافه، وإن كان تطوعا توضأ وصلى ركعتين. قال يتوضأ ويعيد طوافه، هذا لو كان طواف الفريضة. فيقول: وإن كان تطوعا توضأ، حتى لو كان طواف نافلة يقول يتوضأ ويصلي ركعتين. أيضا ورد عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل طاف بالبيت وهو جنب فذكر وهو في الطواف واحد يطوف وهو جنب وناسي وتذكره هو بالطواف، قال: يقطع الطواف ولا يعتد بشيء مما طاف. قال: طوافه قطعة وذنيش ما يحسبهن، ما يعتد بشيء مما طاف. وسألته عن رجل طاف ثم ذكر أنه على غير وضوء، قال: يقطع طوافه ولا يعتد به. إذن الطهارة بالطواف شرط واقعي. نقدر نخلف قاعدة: أعمال العمرة الإحرام، الطواف، ركعتي الطواف، السعي، التقصير، خمس أعمال ما نشترط بهن كلهن الطهارة، فقط الطهارة في الطواف وصلاة الطواف، الطواف وصلاته. أما بالإحرام ما نشترط الطهارة، بالسعي ما نشترط الطهارة، بالتقصير ما نشترط الطهارة. أي أعمال العمرة، أعمال الحج، وقوف عرفات ما نشترط الطهارة، أعمال منى ما نشترط. إذن فقط نشترطها وين؟ بالطواف وركعتي الطواف. ورد عن سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن أبي جعفر عليه السلام أنه سئل: أينسك المناسك وهو على غير وضوء؟ يصير واحد يجيب المناسك وهو ما متوضي؟ فقال: نعم، إلا الطواف بالبيت فإن فيه صلاة. يعني قال له كل المناسك ما بيهن، بس الطواف لأن بي صلاة، فالطواف وصلاة لازم على طهارة. طبعا راح يجينا إن شاء الله بالمسائل الجاية بأن الطواف المندوب ما نشترط به الطهارة من الحدث الأصغر، يصير واحد ما متوضي ويطوف طواف مندوب. وأما من الحدث الأكبر فمثل الجنابة وغيرها يحتاط بها سماحة السيد احتياط وجوبي، وأما مثل مس الميت فما عليه شيء، لا تضر بصحة الطواف المندوب، لكن صلاته لا تصح إلا عن طهارة. قال: الثاني الطواف الطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر، فلو طاف المحدث عمدا أو جهلا أو نسيانا لم يصح طوافه، لأن قلنا شرط واقعي. بعض الاستفتاءات اللي تفيدنا بالمقام: يسأل سماحة السيد عن امرأة كانت تستعمل صبغ أظافر، وهذا طبعا يمنع من وصول الماء إلى الظفر، وحجت بهذا الوضع وهي جاهلة بالحكم. جواب سماحة السيد أنه حجها باطل. ليش؟ لأن وضوءها مكامل، وبالتالي نشترط الطهارة بالطواف، حجها يبطل وعليها كفارة بدنة لأنها كانت جاهلة. شخص طواف حجه بطل وما درى إلا بعد عدة سنوات، سماحة السيد يقول حجه محكوم بالبطلان. هذا بالنسبة للحج. أما بالنسبة للعمرة فراح تكون المسألة أخطر، لأن الإنسان يبقى على إحرامه إذا ما جاب طواف صحيح. يعني لو كان الإنسان فاقد للطهارة وأحرم للعمرة المفردة وطاف وكمل وقصر، كل ظن أنه عمرته صحيحة وحل من إحرامه، نقول له: ما دامك أنت ما كنت طاهر أثناء الطواف فطوافك باطل وعمرتك باطلة، لكن أنت باقي على إحرامك، واجب عليك لو تعيد تجيب عمرة صحيحة، لو إذا ما تقدر تعطي نيابة لأحد يجيب عنك عمرة صحيحة. كذلك يسأل عن شخص بعد الحج تبين أنه وضوء مو صحيح، فطواف الحج باطل عنده لأنه موجود على بعض أعضاء وضوء حاجب مثلا، وهو يجهل بوجود الحاجب. قال له يجب عليه أن يتدارك الطواف إلى آخر ذي الحجة يكون يجيبه، فإذا فاته خلص ذي الحجة وهو ما جايب الطواف يبطل حجة. نعم. قال الثاني: الطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر، فلو طاف المحدث عمدا أو جهلا أو نسيانا لم يصح طوافه. مسألة 285: إذا أحدث المحرم أثناء طوافه فللمسألة صور. هسه شخص أثناء الطواف ويصير عنده حدث، مثلا امرأة يطرقها الحيض، شخص يخرج منه ريح أثناء الطواف، هنا نجي نفصل نقول مرة قبل لا يكمل الشوط الرابع، لأن الطواف سبعة أشواط، يعني كمل شوط شوطين ثلاثة أشواط ثلاث أشواط ونص، المهم أربع أشواط ما تم منه، نقول له بهاي الصورة طوافك باطل وواجب عليك تروح تتطهر، إذا كان حدث أصغر تتوضأ وترجع تعيد، إذا كانت امرأة طرقها الحيض نقول لها هذني باطلات، تبقين تنتظرين لحد ما تطهرين، يلا تجين تعيدين الطواف. يقول ماك فرق، فالمعيار مو على النصف. بعض الفقهاء يقولون إن سبع أشواط إذا جاب ثلاثة ونص من عدهن صحيحات وورا الشوط الثالث والنصف أحدث، نقول لذن صحيحات بعد الطهارة تجي تكمل تجيب لنا ثلاثة ونص. المصنف يقول لا، أنا عندي أربع أشواط، الشوط الرابع مو على النصف. إذن إذا أحدث أثناء الطواف مكلف إجى سئلك قال لك أنا أثناء الطواف صدر من عندي مثلا حدث، تجي تسئله تقول له عادة بعض الحجاج أثناء الطواف هو ما يحكي لحد ما يكمل الأعمال، تجي تفتر أنت تسأل الحجاج طوافك كامل سبع أشواط ما صدر من عندك حدث؟ بعضهم يعترف يقول نعم بالبداية خجلا مثلا ما كان يحكي، لكن إلى إذا المرشد مثلا هو بتعبيرنا يفتر على غرف الحجاج يسألهم واحد واحد فيقدر الحاج يحكي له، أما إذا كان بمجمع الحجاج لو أثناء المحاضرة ما يحكي الحاج يخجل، فعلى المرشد أنه يفتر على غرف الحجاج ويسأل حاج حاج رجل أو امرأة كملت سبع أشواط ما عندك شيء؟ بعض الحجاج كثيرا ما تحصل يحكي بينك بينه وبين المرشد يقول له لا أنا مثلا أثناء الطواف صار عندي حدث، نجي نسأله نقول له بيا شوط احنا نعد أشواط أثناء الطواف بيا شوط بالثالث بالرابع، إذا قال مثلا قبل الشوط الرابع نقول له لازم تعيد كل شغلك لازم تعيده، طواف ما عندك وبالتالي كل الأعمال المترتبة على الطواف هي مو صحيحة لأن نشترط بينها الترتيب، فلازم تجيب أعمالك من جديد. أما إذا قال بعد الرابع يعني عنده أربع أشواط صحيحة، نجي نقول له كمل ثلاث أشواط، كمل ثلاث أشواط عندك الأربعة الأولى صحيحة. قال أن يكون ذلك قبل إتمام الشوط الرابع، ففي هذه الصورة يبطل طوافه
وتلزمه إعادته بعد الطهارة، حتى فيما إذا كان صدور الحدث بعد بلوغ النصف على الأظهار. إذن المعيار مو على النصف كما قال بعض الفقهاء. الثانية، الصورة الثانية، أن يكون بعد ما كمل الشوط الرابع لكن بدون اختياره. بينما الصورة الثالثة اللي راح تجينا بعد تمام الشوط الرابع لكن بالاختيار. مرة واحد يصدر منه الحدث باختياره، مرة واحد لا. ما قدر يسيطر على نفسه وصدر منه الحدث بدون اختياره. فإذا كان بعد إتمام الشوط الرابع وصدر منه بدون اختياره، نقول له تقطع طوافك وتتطهر وتكمله منين ما قطعته. كملت الشوط الرابع، بديت بالخامس، وصلت إلى الركن العراقي مثلا وصدر عندك الحدث، فأنت تقطع تروح تتطهر وترجع تكمل منين ما قطعت من الركن العراقي. قال أن يكون الحدث بعد إتمام الشوط الرابع ومن دون اختياره، ففي هذه الصورة يقطع طوافه ويتمه من حيث قطع. طبعا إحنا إن شاء الله راح تجينا أنه مريد لا زيادة على الطواف ولا نقصان عنه، لا زيادة على السبع أشواط ولا نقصان عنها. فهذا إذا بالمثال قلنا صدر من عدة الحدث قبال الركن العراقي، إذا كان ضابط النقطة اللي صدر من عند الحدث بيها فنقول له تجي تبدي من هذه النقطة. أما إذا كان ما ضابطها ما يعرف من يا نقطة، فنقول له من تتطهر وتجي تبدي قبل المكان اللي قطعت به. انت ما ضابط في اي نقطة، لان احنا ما نريد زائد ولا اصبع واحد او ناقص اصبع واحد ما نريد. فمن تتطهر قبل المكان، قبل الركن العراقي اللي انت قلت صدر من عندك الحدث به، قبله بخطوتين ثلاثة تنوي الطواف، وتنوي أن يكون طوافك من محل القطع الواقعي في علم الله تعالى. فبهالحالة تباشر بطوافك وراح يكون طوافك صحيح، لأن أنت ما تعرف أي نقطة بالضبط، فتبدي من قبلها بخطوتين ثلاثة، ذن راح يكون من باب المقدمة العلمية. قال أن يكون الحدث بعد إتمام الشوط الرابع ومن دون اختياره، ففي هذه الصورة يقطع طوافه ويتمه من حيث قطعه. الثالثة، أن يكون الحدث بعد تمام الشوط الرابع مع صدور الحدث منه بالاختيار. هذا كمل الشوط الرابع مثل أبو الصورة الثانية، لكن كان قادر على السيطرة على نفسه ومع ذلك أحدث فصدر الحدث منه بالاختيار. نقول له بهالحالة الأحوط وجوبا أنه تتم طوافك بعد الطهارة من حيث قطعت ثم تعيده. يعني أحوط وجوبا تروح تتطهر وتتم طوافك وبعدين هم تعيده. أيضا هذا الاحتياط يذكر سماحة الشيخ الوحيد حفظه الله، قال يجب على الأحوط أن يتطهر ويتمه ويصلي ثم يأتي بطواف آخر مع الصلاة. يعني نفس الحكم. السيد السيستاني يقول أحوط وجوبا في هذه الصورة أن يتم طوافه بعد الطهارة من حيث قطع ثم يعيده، واعتيادي إذا كمل يجيب برا ركعتين مال طواف ثم يعيده، يعيده من جديد وهم يصلي ركعتين طواف للمعاد. الشيخ الفياض يسأل إذا أحدث المحرم إثناء طوافه فهل يبطل طوافه بذلك أم لا؟ والجواب يقول الأقرب عدم البطلان بذلك، وإن كان الحدث قبل بلوغ النصف يقول ما يبطل، وكان عن اختيار، حتى لو كان قبل بلوغ النصف وكان عن اختيار، وحينئذ فوظيفته أن يقطع طوافه ويتطهر بأن يتوضأ أو يغتسل، ثم يبدأ من حيث انتهى مع الطهارة فيحتسب ما مضى منه ويتمه. الشيخ الفياض شو يقول عنده في مسألة 128؟ يقول الأقرب أنه ما يبطل، فيطلع يتطهر يغتسل أو يتوضأ حسب حدث الحدث مالته أصغر أو أكبر، يجي المضن يحسبهن ويكمل، وإن كان الأحوط والأجدر به. هنا بعد صار عنده احتياط استحبابي بعد الفتوى أن يستأنف طوافا جديدا بقصد الأعم من التكميل والاستناف ويلغي ما تقدم. يقول أحوط أنه يجيب طواف جديد بقصد الأعم من التكميل والاستناف والسابقات يلغيه. نعم، إذن نرجع إلى سماحة السيدة السيستاني. قال الثالثة، إذا أحدث الشخص بعد الشوط الرابع وصدر الحدث من عنده بالاختيار، قال أحوط وجوبا أنه يكمله بعد الطهارة، يكمله منين قطعة يكمله وبعدين يعيده. قال أن يكون الحدث بعد تمام الشوط الرابع مع صدور الحدث منه بالاختيار، والأحوط وجوبا في هذه الصورة أن يتم طوافه بعد الطهارة من حيث قطع ثم يعيده. مسألة 286، إذا شك في الطهارة قبل الشروع في الطواف، فإن علم أن الحالة السابقة كانت هي الطهارة وكان الشك في صدور الحدث بعدها لم يعتني بالشك، وإلا وجبت عليه الطهارة قبل الطواف، إلى آخر المسألة. شخص شك بالطهارة، نقسم المسألة إلى قسمين، مرة يشك قبل الطواف بعدهم مطايفين وشك، هل هو على طهارة أم لا؟ ومرة في أثناء الطواف وشك، هاي في أثناء الطواف نعيفها عن النقطة الثانية. نجي عن النقطة الأولى، قبل الشروع بالطواف وشك هل هو باق على طهارته لو صدر من عنده حدث، نقول له تعلم بحالتك السابقة لو لا تعلم أن حالتك السابقة هي الطهارة، أنت كنت متوضى مثلا عندما أتيت معنا إلى المسجد؟ قال نعم كنت مغتسل كنت متوضي. زين، ويمتى صار عندك الشك بالحدث؟ قال بعدها، يعني أنا أصلا كنت متوضي يقول أو كنت مغتسل وبعدين شكيت بالحدث، فهذا عنده يقين سابق بالطهارة وعنده شك لاحق، فاليقين السابق لا ينقضه الشك اللاحق فيستصحب الطهارة، نقول له ابني على الطهارة. أما إذا ما كانت حالته السابقة الطهارة، يقول لا أنا أدري كنت محدث، يقينا كنت محدث، يقول دخلت إلى المغاسل وما توضيت، هذا اليقين اللي عنده، وبعدها شك هل أنه توضى لو لا، بس عنده يقين سابق بعدم الطهارة. أو يقول أنا كنت نائم بالسيارة مثلا، نمت بالسيارة لحد ما وصلت إلى المسجد، يقينك أنه كنت نائم؟ قال نعم كنت نائم يقينا. زين، وراها يقول أنا شكيت توضيت لو ما توضيت، هنا عنده يقين سابق بالحدث وشك بعدها بالطهارة، فأيضا يستصحب الحالة الأولى، فيجب عليه أن يتطهر قبل الطواف، اليقين السابق لا ينقضه الشك اللاحق، فأنت عندك يقين سابق أنت عكس صاحبك الأول، يقين سابق بأنه أنت محدث وشكيت توضيت لو لا، نقول لك يجب عليك أن تتطهر ثم تتوضأ ثم تطوف تستصحب عدم الطهارة. قال إذا شك في الطهارة قبل الشروع في الطواف، فإن علم نقسم إلى قسمين، مرة يعلم الحالة السابقة وهي الطهارة، مرة لا الحالة السابقة يقول مو طهارة، كان نائم مثلا أليف. فإن علم أن الحالة السابقة كانت هي الطهارة وكان الشك في صدور الحدث بعدها، لم يعتني بالشك، قال أنا أدري متوضي لكن ما أدري نمت لو ما نمت، نقول له يقين عندك سابق بالطهارة فابني عليه، وإلا يعني لو لم تكن حالته السابقة هي الطهارة مثل هذا اللي كان نائم وبعدها شك توضى لو ما توضى، نقول له استصحب الحالة السابقة وهي حالة الحدث حدث النوم، فعليك تتطهر وتطوف، وإلا يعني لو لم تكن حالته السابقة هي الطهارة نقدر نقول هاي باء وجبت عليه الطهارة قبل الطواف. هذا كله الفرض الأول اللي صار الشك قبل الطواف. الفرض الثاني، وإذا شك في الطهارة في الأثناء، فإن كانت الحالة السابقة هي الطهارة فحكمه ما تقدم، وإلا فإن كان الشك قبل تمام الشوط الرابع تطهر ثم استأنف الطواف، وإن كان الشك بعده أتمه بعد تجديد الطهارة. هذا أثناء الطواف وشك، نقول له حجي حالتك السابقة هي الطهارة لو لا، يعني أنت أكو عندك يقين سابق متأكد من عدة؟ قال نعم أنا كنت متأكد أنه متوضئ على طهارة، فنقول له استصحب الحالة السابقة وهي الطهارة ولا تشيك، طوف وطوافك صحيح إن شاء الله ما دام حالتك السابقة هي الطهارة. أما لا قال حالتي السابقة مو الطهارة، يعني قال إحنا لما إجينا بالسيارة أنا كنت نائم والآن أثناء الطواف شكيت أنا توضيت لو لا، يعني حالته السابقة شنو هو الحدث، نجي نقول له هذا الآن أنت الشك مالتك هذا هو عنده يقين سابق بالحدث، شكك بأنه توضيت أم لا قبل تمام الشوط الرابع، لأن قلنا هو المعيار، لو بعده إذا قبل لي يكمل لنا 4 أشواط نقول له لعد روح توضى وترجع تعيد طوافك من جديد. أما إذا قال لا بعد ما كملت 4 أشواط نقول له لعد تروح تتوضى وتجي تكمل، تجي تكمل لأن عندك 4 أشواط أنت صار الشك بعدهين، أنت فرغت من 4 أشواط يلا شنو يلا شكيت، فعندك 4 صحيحات وتروح تتطهر وترجع تكمل طوافك. قال وإذا شك في الطهارة في الأثناء، فإن كانت الحالة السابقة هي الطهارة فحكمه ما تقدم، حالته السابقة هي الطهارة وشك بصدور الحدث بعدها لم يعتني بالشك، يستصحب الحالة السابقة، وإلا يعني لو لم تكن حالته السابقة هي الطهارة، نجي نقسمها إلى قسمين أليف، فإن كان الشك قبل تمام الشوط الرابع تطهر ثم استأنف الطواف، يتطهر ثم يعيد من البداية، يستأنف يعني يعيد من البداية. ب وإن كان الشك بعده بعد الشوط الرابع أتمه يكمله بعد تجديد الطهارة، يروح يجدد الطهارة ويرجع يكمل. مسألة 287، إذا شك في الطهارة بعد الفراغ من الطواف لم يعتني بالشك، وإن كانت الإعادة أحوط استحبابا ولكن تجب الطهارة لصلاة الطواف. شخص هسه لا شك قبل الطواف ولا شك أثناء الطواف، بعد ما كمل طواف يلا شك، كمل طواف أو شك، قال أنا توضيت لو لا، نقول لها عندنا قاعدة الفراغ تجري، ما دام أنت فرغت من الطواف وشكيت فطوافك صحيح لا تعتني بالشك، لكن يجب أن تحصل الطهارة للأعمال الباقية، فتروح تحصل الطهارة وتجي بالنسبة إلى صلاة الطواف، فيجب عليك الطهارة لصلاة الطواف، ما تقدر تصلي وانت شاك بعدك ما جايب العمل، بينما الطواف ما دام جبته فعندنا قاعدة الفراغ جارية. شلون بالفرض السابق هذا اللي شك بعد ان اتم 4 اشواط، نقول له بعد ما فرغت منهن انت شكيت، فالأربعة ابني على أنه صحيحات وروح الطهر وتعال كمل. هنا هذا بعد ما كمل 7 أشواط شك، نقول له 7 أشواط صحيحات لكن يجب عليك تجديد الطهارة، المن يجب عليك الطهارة لصلاة الطواف، فقاعدة الفراغ جارية. قال إذا شك في الطهارة بعد الفراغ من الطواف لم يعتني بالشك، لكن الإعادة أحوط استحبابا، استحبابا يعيد، وإن كانت الإعادة أحوط استحبابا ولكن تجب الطهارة لصلاة الطواف. ومسألة 288 يأتي الحديث عنها إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.